هنا الوقفات في ظل الأماني تفيض لنا البشائر بالبيان. تفكر أيها القارئ تدبر بآي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة تحدثنا عن عظمة القرآن الكريم في إشارته إلى الظل والظلال. وفي الواقع العديد من الآيات القرآنية قد أشارت إلى نعمة الظل، وقد أشرنا في حلقة سابقة إلى أن الظل الذي نراه بأعيننا هو ظل متنوع، بحيث أنه يختلف حسب العنصر الذي يلقي الظل وحسب العنصر الذي يتلقى الظل. بمعنى إيه؟ ده احنا النهاردة لو في عندي شجرة والشجرة دي بتلقي بظلالها على مثلا جزء من المساحة الخضراء، حشيش مثلا، ثم يمتد ظل الشجرة الى مثلا رصيف اسمنتي، ثم يمتد الى شارع، هذا الشارع في اسفلت بلون اسود. لما جبنا اجهزة قياس درجة الحرارة وجدنا شيء غريب جدا، ان درجة حرارة الظل، ظل الشجرة اللي موجود على المسطحات الخضراء بيقل عن درجة حرارة الظل الشجرة اللي موجود على الرصيف اللي هو مثلا بلاط او خرسانة، وبنجد ان درجة حرارة الظل اللي هو موجود على الاسفلت بيبقى عالي جدا. يبقى حتى بالنسبة لشجرة واحدة الظل اللي انت بتشوفه اللي هو ممكن يبقى ملقى على عدة اشياء ما بين حشائش او خرسانة او بلاط رخام او اسفلت، كل ظل موجود انت شايفه وكأنه ظل واحد، ولكن في الواقع دي ظلال مختلفة لان درجة الحرارة بتختلف من سطح الى اخر. طب ده هنا كمان القرآن الكريم اشار في اعجاز رائع الى اسلوب حركة الظل. هو الظل بيتحرك؟ اه بيتحرك. ازاي الظل بيتحرك؟ ده انت في اول اليوم لو انت كده راقبت شجرة او عمود او شاخص، الشمس في الصباح بتشرق من جهة الشرق، فتجد ان ظلال كل الاشياء بتمتد الى جهة الغرب، ولان طبعا زاوية الشمس بتبقى قليلة فبتجد ان الظلال ممتد، وكلما ارتفعت الشمس في السماء بتزداد زاوية الارتفاع، فنجد ان الظل بيحدث له انقباض، يعني طوله بيقصر، وكلما اتجهت الشمس من جهة الشرق الى جهة الغرب تجد ان الظل بيتحرك ايضا حركة اخرى من جهة الغرب الى جهة الشرق، يعني حركة عكسية. طب هل يا ترى القرآن الكريم اشار الى حركتي الظل، الحركة الاولى وهي حركة الظل من جهة الى اخرى أي من الشرق إلى الغرب، والحركة الثانية هي حركة الظل بالامتداد والانقباض؟ أقول لكم نعم، ولكن في صورتين مختلفتين. الآية 48 من سورة النحل بتوضح حركة الظل من جهة إلى أخرى، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وكأن المولى سبحانه وتعالى بيلفت الأنظار إلى أن أي شيء أنت بتشوفه موجود في الطبيعة لابد أن يبقى الظل بتاعه مرة يبقى في جهة وليكن الغرب، ووقت آخر بتجد أن الظل بيتجه إلى جهة أخرى عكس حركة الشمس وهي إلى الشرق. ده طبعا بالنسبة للأشياء اللي موجودة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، والعكس يحدث مع الأشياء الموجودة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. طب وماذا عن حركة الظل الثانية بالامتداد والانقباض؟ يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. آدي الحركة الثانية للظل بالامتداد والانقباض. وقد قلنا إن الشمس في أول اليوم بتبقى الزاوية منخفضة فبنرى الظلال ممتدة، وكلما ارتفعت زاوية الشمس بيقل طول الظل، يحدث له انقباض حتى تصل الشمس إلى أعلى نقطة لها في السماء وهو وقت الزوال، أي وقت أذان الظهر الشرعي، وهنا بنجد أن ظلال الأشياء تكون أقل ما يمكن. ثم بعد ذلك تبدأ الشمس في رحلتها إلى الغروب، وكلما قلت زاوية الشمس تمتد الظلال مرة أخرى ولكن إلى جهة الشرق، ويمتد الظلال حتى تختفي يعني مع الغروب. هنا أيضا نجد إعجاز جميل جدا ومصطلح جديد القرآن بيفاجئنا به، وهو: ولو شاء لجعله ساكنا، أي وأن الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل هذا الظل ساكنا، أي ليس له وجود، لا تراه ممتدا ولا تراه منقبضا. طب هل الكلام ده بيحدث؟ نعم بيحدث. احنا عندنا في ظاهرة موجودة في يعني المنطقة المدارية ما بين مدار السرطان ومدار الجدي، لابد ان الشمس كل يوم بتتعامد على خط طول عرض معين بين المدارين، وعند تعامدها في وقت معين على كل خط عرض فانها أشعة الشمس بتصل بزاوية بتقترب أو بتصل إلى 90 درجة، وهنا في هذه اللحظة إذا نظرت للأشياء لن تجد لها ظل، لحظة معينة لن تجد لها ظل، لا تجد ظل ممتد ولا ظل منقبض. ولذلك تجد أن الإمام الزمخشري في تفسير الظل الساكن قال أن الظل يكون لاصقا بأصل الأشياء، يعني تحت الأشياء، لذلك لا ترى للمباني أو للأشجار أو للأعمدة أو للناس أي ظل. سبحانك ربي ما أعظمك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على رحب المدارات الوسيعة.